وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، رواه مسلم بسند منقطع، الدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
الحمد لله رب العالمين. الحديث الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم به صلاة الليل. وينبغي أن يعلم أن المشروع للمصلي بعد فراغه من تكبيرة الإحرام أن يستفتح صلاته بالثناء على الله عز وجل وتمجيده بما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا خلاف بين أهل العلم أن دعاء الاستفتاح وهو ما يقال قبل قراءة الفاتحة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنحاء، أي دعاء الاستفتاح ليس دعاء واحدا بل هو أنواع وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو ثناء وتمجيد وتقديس، ومنها ما هو ثناء ودعاء، ومنها ما هو دعاء. فالاستفتاحات تدور على هذه الأنواع الثلاثة: إما ثناء كالاستفتاح المشهور المحفوظ عن عمر رضي الله تعالى عنه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا استفتاح وكله تمجيد وثناء لله عز وجل، ليس فيه طلب معين ولا سؤال. النوع الثاني من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاح يتضمن المسألة والطلب، وذلك نظير ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته بعد الفاتحة بعد التكبير وقبل القراءة، قال: ما تقول يا رسول الله؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا هو النوع الثاني من أنواع الاستفتاح، وهو ما كان سؤالاً وطلباً. أما النوع الثالث من أنواع الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما جمع المعنيين، جمع الثناء والمدح والتقديس والتمجيد والسؤال والطلب. وهذا ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في استفتاح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل، حيث قال رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال، والمقصود بالصلاة هنا صلاة الليل، قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا افتتاح الدعاء وافتتاح الصلاة بهذا الخبر الذي فيه توسل إلى الله عز وجل بالحال، فهو يصف حاله لأنه وجه وجهه لمن؟ للذي فطر السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض حنيفا، أي مخلصا له موحدا. فالحنيف هو القائم بالتوحيد السالم من الشرك، كما قال الله تعالى في وصف إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي موحدا مخلصا ولم يكن من المشركين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي مخلصا له غير قاصد سواه ولا مشرك به، ولا مشرك غير قاصد سواه ولا مشرك به سبحانه وبحمده. وما أنا من المشركين، هذا تقرير لمعنى حنيفا، فالحنيف هو الموحد، ولتقرير هذا المعنى قال: وما أنا من المشركين، أي ولست منهم في شرك ولا في حال ولا في عمل. فقوله وما أنا من المشركين، أي لا في عملهم ولا في حالهم ولا في جمعهم، بل هي البراءة التامة، كما قال إبراهيم عليه السلام وجعله الله تعالى أسوة لأهل الإيمان: لقد كان لكم في إبراهيم، يقول الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: ها إنا براء منكم، براء أي متبرئون تمام البراءة، وذلك أن قومه كانوا على الشرك فتبرأ منهم، وهذا معنى قوله وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه أخبار يتوسل فيها العبد لربه جل وعلا بين يدي صلاته. إن صلاتي أي قيامي في هذه الصلاة، سواء كانت صلاة مفروضة أو صلاة مستحبة، وقيل في الصلاة في معنى الصلاة أي دعائي، إن صلاتي أي دعائي، والأقرب الله تعالى أعلم أن المقصود بالصلاة هنا هي الصلاة بأدعيتها وأذكارها وركوعها وسجودها. ونسكي أي ذبحي، وهو ما يتقرب به المؤمن من الذبائح، ومحياي أي وجميع ما أفعله من أعمال في الحياة، ومماتي أي وأدوم على ذلك حتى الممات، كما قال الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقول ومماتي أي وحال مماتي أنا على هذا التوحيد وعلى هذا الإيمان وعلى هذا الإخبات والإخلاص. قال الله جل وعلا، وهذا جزء من آية في سورة الأنعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم بعد هذا التوسل بالحال. الآن يا إخوان، هذا توسل لله عز وجل بالحال، يصف العبد حاله لربه، وهذا من التوسل بالعمل الصالح، لأن المذكور جميعه عمل صالح. ثم بعد ذلك قال: اللهم أنت الملك. هذا مما كان يفتتح به صلى الله عليه وسلم صلاته: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي. الآن هالمقطع من الذكر هو توسل إلى الله جل وعلا بصفاته، والداعي يا إخواني إما أن يتوسل إلى الله بذكر حاله، وإما أن يتوسل إلى الله عز وجل بذكر صفاته وجلاله، وكلاهما جمعه هذا الحديث. ومما ذكره الله في كتابه من التوسل بالحال قول موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكذلك قول آدم في توبته: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا توسل بالحال. ويأتي التوسل بصفة الله عز وجل كأكثر الأدعية التي فيها تمجيد وتقديس، ويجتمعان في بعض الأدعية كدعاء ذي النون: لا إله إلا أنت، توسل بصفاته وجلاله وتوحيده: سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا جمع التوسل بصفات الله عز وجل وجلاله وبحاله، وهو أنه يقر بظلمه فيقول إني كنت من الظالمين. ومثله هنا، فإنه بعد أن ذكر التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح وهو تمام الإخلاص لله، توسل إلى الله عز وجل بكماله: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ثم قال: ظلمت نفسي، هذا عودة للتوسل بالحال، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. والاعتراف بالذنب أعظم ما ينال به العبد المغفرة. ولذلك كان في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء، أي أقر بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، أي أقر بذنبي. فالإقرار بالذنب من أعظم موجبات المغفرة. وهنا يقول: واعترفت بذنبي فاغفر لي. الآن جاء الطلب، ما تقدم كله توسل إلى الله عز وجل بوصف كماله وبوصف بعمل صالح وهو الإخلاص لله وتوجيه والتوجه إليه، وبوصف حاله من القصور والذنب والتقصير. بعد ذلك جاءت المسألة: فاغفر لي. فالمطلوب هو مغفرة الله عز وجل: فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا المطلوب الأول، المغفرة. والمغفرة هي محو السيئات وعدم المؤاخذة بها، هذا معنى تغفر لي، أي امحو سيئاتي ولا تؤاخذني بها واسترها علي. فإن المغفرة تتضمن أمرين، طلب المغفرة يتضمن طلبين: الطلب الأول أن يعفو عنك ولا يؤاخذك بالسيئة، والأمر الثاني أن يستره عليك فلا يفضحك به يوم العرض أو في الحياة الدنيا. فأنت تطلب من الله بالمغفرة أمرين: التجاوز والصبر، هذا واحد، والستر وعدم الفضح، وكلاهما مطلوب للإنسان وتكمل به النعمة من الله عز وجل. لو كان الله لا يؤاخذ لكن يفضح كانت بلية، ولو كان لا يفضح لكن يؤاخذ كانت بلية. لكن تمام النعمة في أن يجمع الله لك هذين الأمرين: أن يعفو عنك، يتجاوز عن سيئاتك، وأن يسترك. نسأل الله أن يعفو عنا ويصفح. فاغفر لي ذنوبي جميعا، وهذا طلب مغفرة لكل ذنب، وهو من التوبة الواسعة التي تشمل كل شيء مما يذكره الإنسان ومما لا يذكره. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا أيضا ثاني المسائل التي ذكرها بعد التوسل، سؤال الله جل وعلا الهداية لحسن الخلق. واهدني لأحسن الأخلاق، أي أكملها وأوفاها وأجملها، وهذا يشمل كل خلق ظاهر أو باطن في معاملة القريب والبعيد وفي معاملة كل أحد. فإن قولك واهدني لأحسن الأخلاق يشمل كل ما تؤمنه من خلق طيب. واهدني لأحسن الأخلاق، وبه يعلم أن حسن الخلق منحة ومنا من الله عز وجل لعبده، فيسأل ذلك منه. وكل من كان عنده ما يكره من خصال أو خلال فليلح على الله بالسؤال: اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي إليها إلا أنت. لذلك قال: ولا يهدي لأحسنها إلا لا يوفق لا يوفق إليها إلا من وفقه الله تعالى، لا يهدي لأحسنها إلا أن واصرف عني سيئها، اصرف عني بأن لا أتخلق بها وبأن لا أتورط في شيء منها، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أن. بعد ذلك في تتمة الاستفتاح، كل هذا في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة التي أخبر عنها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، لبيك أي أجيبك إجابة بعد إجابة، هذا معنى لبيك، أجيبك إجابة تليها إجابة، فلبيك هو إعلان الإقامة على إجابة أمر الله سبحانه وبحمده بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وإنما جاءت التثنية لأنها صيغة التثنية دلالة على التكرار والدوام، وليس أنها إجابة مرتين، بل هي إجابة دائمة مستمرة، لبيك وسعديك أي إسعادا منك، تابع علي الإسعاد والتوفيق والهداية والصلاح وكل ما تسعد به حالي وتطيب به أعمالي وتطيب به حياتي وأخراي، لبيك وسعديك. ثم قال: والخير كله في يديك. فإذا كان كذلك فممن يسأل الخير؟ لا يسأل إلا من جميع العلماء. إذا كان الخير كله في يديك وهو بأمره فلا تطلبه من سواه ولا تؤمنه من غيره، بل ألح عليه فهو الكريم. من كرمه أنه يحب الملحين في الدعاء، فإذا لح العبد في دعائه على الله عز وجل أكرمه وأحبه ورضي عنه وأثابه، وليس فوق هذا الكرم، فإنه أكرم الأكرمين سبحانه وبحمده. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، فالشر ليس إلى الله عز وجل، لأنه ما يكون منه إلا خير جل في علاه. وهذا لا يعني أن المكروهات في الدنيا ليست خلقه، بل الله خالق كل شيء، لكن الشر نسبي، فكل ما في الكون مما يكرهه الناس ومما يصفونه بأنه شر فهو ليس شرا بالنظر إلى فعل الله، لكن المفعولات منها ما هو خير ومنها ما هو شر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه في دعائه في هذا الاستفتاح: والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. وما أعظم أن يستحضر الإنسان هذا المعنى، أنا بك يعني لست شيئا من دونك، أنا بك فقوتي وحولي وطولي وعملي وإحساني وكل ما يكون مني هو بفضلك، أنا بك. وهنا يتم الاستشعار الكامل بعظيم افتقارك إلى الله جل وعلا. واعلم يا أخي أنك لن تنال أجرا ولا فضلا ولا إحسانا بقدر ما تنال إذا طرقت باب الافتقار. الله جل في علاه يعطي المفتقرين إليه فوق ما يتصورون أو فوق ما يتخيلون، فالافتقار هو الباب والمفتاح الذي تستنقذ به العطايا والنبات وتنال به جزيل الإحسان من رب يعطي على القليل الكثير. ولذلك إذا قلت مثل هذا الكلام استشعر فقرك إلى الله، أنا بك لست شيئا من دونك، أنا بك والمآل إليك وإليك، أي راجع إليك وصائر إليك. فإذا كنت بك وإليك فلا غنى بي عنك. ثم قال في دعائه صلى الله عليه وسلم: تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الذكر هو المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو دعاء الاستفتاح، إلا أن من العلماء من قال إن هذا الاستفتاح في طوله غير المألوف في استفتاحات النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن هذا الاستفتاح لم يكن في صلاة الفريضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطيل في صلاة الفريضة إطالة تشق على الناس. وسياق الحديث فيما ذكره علي رضي الله تعالى عنه من أذكار واضح أنه في صلاة لم يكن يصليها النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فقد قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه الصغيرة والكبيرة والبليغة والكبيرة ولك حاجة، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. وهذا يشمل الفرائض والنوافل التي يجتمع عليها الناس مما تصلى جماعة. فهذا الذكر يتناسب أن يكون إما في صلاة منفردة يصليها الإنسان لنفسه، وإما أن تكون في صلاة من صلاة الذي يقول فيها الطول كصلاة الليل أو كصلاة الكسوف أو ما أشبه ذلك من الصلوات التي يشرع فيها الإطالة. هذا أحد الاستفتاحات، وإنما ذكره المؤلف في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يتعلق بالفرائض فأكمل الاستفتاحات في قول جمهور العلماء ما كان يشهر به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين يدي الناس وهو خليفة، كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا الاستفتاح هو الذي كان يقوله رضي الله تعالى عنه بمحضر الصحابة، وهو دال على أن ذلك الاستفتاح مما حفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن الإنسان شرع في الفاتحة مباشرة بعد التكبير ولم يستفتح، فإن ذلك لا يفوت عليه شيئا واجبا في صلاته، لأن الاستفتاح سنة، لكن ينبغي أن يحرص عليه لأنه تمهيد بين يدي صلاته ومناجاته لربه، فيحسن أن يستفتح صلاته بشيء من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة فيما جاء من الأذكار في الصلاة وغيرها على أوجه السنة في هذا أن يأتي بها جميعها، لكن على وجه التنويع والمناوبة، وليس أن يجمعها جميعا في موقف واحد. فلا يشرع أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعد. لا يشرع هذا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل المنقول هو الاقتصار على استفتاح واحد، فيقتصر على استفتاح واحد ويحقق بذلك السنة. ومن جاء إلى الإمام إلى الصلاة والإمام راكع فإنه لا يستفتح، بل يدخل مكبرا تكبيرة الإحرام ثم يهوي للركوع مع إمامه. وكذا لو جاء وهو ساجد أو جالس فإنه لا يستفتح، لأن الاستفتاح لا يكون إلا في ابتداء الصلاة قياما. وهل يأتي به إذا قام إلى الركعة التالية؟ الجواب لا، بل يكون الاستفتاح في هذه الحال سنة، فهذا محلها، فلا يأتي بالاستفتاح، بل يأتي بالذكر المشروع في موضعه، إن كان ركوعا سبح، وإن كان رافعا من الركوع حمد، وما إلى ذلك من أوجه الأذكار المشروعة. وإذا رفع إلى الركعة التالية شرع بالاستعادة وقراءة سورة الفاتحة. نجيب على ما يسأل الله من الأسئلة، ونستكمل إن شاء الله الحديث عن الصفات بما نستخدمه.